成历史。
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اذا حاضت المراه لم تصل ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سره حفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود مضاعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاتها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفساء. وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذه الأحاديث في بقية باب الحيض عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت المرأة تدع الصلاة والصيام. متفق عليه، حديث طويل. هذا الحديث له أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء لأنهن ناقصات عقل ودين، فقالت امرأة ولم يا رسول الله؟ فبين صلى الله عليه وسلم نقصان عقلها، لأن شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد، فهذا من نقصان عقلها. وبين نقصان دينها في أنها تجلس شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي، وذلك في الحيض والنفاس. قال صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت تدع الصلاة والصيام أو لا تصوم ولا تصلي. فقوله أليست هذا استفهام تقرير، استفهام تقرير منه صلى الله عليه وسلم في أن المرأة في وقت حيضها تدع الصلاة وتدع الصيام، وهذا نقص في الدين، لكنها لا تؤاخذ عليه ولا تأثم عليه، لأنه ليس باختيارها. لكن على كل حال هي أنقص من الرجل الذي يصلي دائما ويصوم دائما، لا يدع الصلاة ولا يدع الصيام، هي أنقص. لكن المؤلف رحمه الله أورده هنا في باب الحيض والأحاديث التي بعده لبيان أحكام الحائض والنفس، بيان الأحكام التي تختص بها الحائض والنفس. ففي هذا الحديث ذكر حكمين: حكم الأول أنها تدع الصلاة، لا تجب عليها الصلاة في وقت الحيض، ولا يجوز لها أن تصلي لأنها لم تؤمر بذلك. الحكم الثاني أنها تدع الصيام في رمضان، لا يصح منها الصيام ولا يجوز أن تصوم وهي حائض لأنها غير مكلفة بذلك، ولكن عليها أن تقضي الصيام من أيام أخرى، خلاف الصلاة فإنها لا تقضيها. إذن الصلاة لا تجب على الحائض لا أداء ولا قضاء، أما الصيام فإنه لا يجب على الحائض أداء ولكن يجب عليها قضاء، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الصلاة تتكرر اليوم والليلة، فلو أمرت بقضائها شق عليها ذلك، خلاف الصيام إنه لا يتكرر ولا يصعب عليها القضاء إذا صادف أيام حيضها لا يصعب عليها أن تقضي. والدين جاء برفع الحرج دفع المشقة، ولهذا لما سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت لها أم المؤمنين أحرورية أنت؟ حرورية يعني من الخوارج، لأن الخوارج يقال لهم الحرورية لأنهم هم الذين يسألون مثل هذه الأسئلة المتكلفة. قالت لا ولكني أسأل، فقالت لها كنا نؤمر بقضاء الصيام دون قضاء الصلاة، المسألة مسألة اتباع واقتداء، هي مسألة عقل، إنما هي مسألة اتباع واقتداء، ولم تؤمر الحائض بقضاء الصلاة وإنما أمرت بقضاء الصيام، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على أن الحائض تدع الصلاة وتدع الصيام أيام حيضها. لكن الصلاة لا تقضى، وأما الصيام فإنه يقضى بدليل حديث آخر، وعن عائشة رضي الله عنها قالت ولما جئنا سرف حثت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه من حديث طويل. هذا الحديث الطويل ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف أخذ منه محل الشاهد للباب. قالت ولما جئنا يعني وصلنا، لما وصلنا سرف، وسرف بفتح السين وكسر الراء اسم واد، اسم واد قريب من مكة جهة الشمال على طريق المدينة، سرف اسم وادي قريب من مكة على طريق المدينة، حفظت أي أصابها الحيض، وكانت محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، محرمة متمتعة بعمرة كغيرها من الصحابة، كانت محرمة بالعمرة متمتعة كان بها إلى الحج، وأصابها الحيض في هذا المكان وهي محرمة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، لما أصابها الحيض بكت لأنها تريد أنها تمضي في إحرامها وفي نسكها، وظنت أن هذا الحيض سيخل بنسكها أو أنه سيعوقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الحيض لا يمنعها من المضي في نسكها ولا يخل بإحرامها، وأنها تفعل ما يفعل الحجاج من المناسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى إلا الطواف بالبيت فإنها تمتنع منه حتى تطهر منه تغتسل. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى أنه لا يشترط الطهارة للإحرام، لا تشترط الطهارة للإحرام، فيصح أن يحرم الإنسان وهو على غير طهارة، يعقد النية للإحرام وهو على غير طهارة، ولكن من الأفضل أن يكون على طهارة إذا أمكن، وأن يكون بعد صلاة، هذا هو الأفضل، ولو أحرم وهو على غير طهارة صح إحرامه. وقد ولدت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تحرم، أمرها أن تستثمر بثوب وأن تحرم وهي نفساء، فدل على أن عقد الإحرام لا يشترط له الطهارة، أنه يجوز لمن عليه حدث أصغر أو حدث أكبر أن يحرم وينعقد إحرامه بذلك. ثانيا، يدل الحديث على أن الحائض تؤدي المناسك وهي على غير طهارة، وكذلك غيرها لا يشترط الطهارة للوقوف بعرفة ولا للمبيت في مزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للمبيت بمنى، يجوز للإنسان يؤديها وهو على غير طهارة، لأن الحائض كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج. المسألة الثالثة فيه دليل على منع الحائض من الطواف، منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، يعني طواف الإفاضة أو طواف العمرة، طواف العمرة أو طواف الإفاضة، طواف الركن. أما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط عن الحائض، بدليل حديث صفية لما حاضت بعد الفراغ من الحج وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من امرأته أخبروها أنها حائض فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة. قال فانفري إذن يعني سافري، انفري مع الناس سافري، ليس عليك وداع. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، الحائض ليس عليها طواف وداع. أما طواف الإفاضة فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تؤدي ولا يصح منها وهي حائض. المسألة الرابعة، الحديث دليل على اشتراط الطهارة للطواف، على اشتراط الطهارة للطواف، وهو قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. فلو طاف الإنسان وهو على غير طهارة فطوافه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الطواف إلا بطهارة حتى تطهري. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه إذا منعت من الطواف فيلزم من هذا منعها من دخول المسجد. وقد جاء حديث مختص في هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، والمراد مكان الصلاة وهو المسجد، فلا يجوز دخوله إلا للعابر الذي يمر ويخرج، أما الذي يريد الجلوس وهو على حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنه لا يجوز أن يجلس في المسجد. هذا ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه، وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية بقية بن الوليد وهو ضعيف وفيه مجهول أيضا، فيه راوي مجهول، حديث ضعيف، ولكن مدلوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار يعني ما بين السرة إلى الركبة، فيحل للرجل من الحائض من زوجته الحائض ما فوق السرة، ما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة فمدلول هذا الحديث أنه حرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتزل فيباشرها، ولكن الله جل وعلا يقول اعتزلوا النساء في المحيض، المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج. فمفهوم الآية أن ما عدا الفرج فهو حلال. وكذلك الحديث الذي مرنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي اصنعوا كل شيء إلا النكاح أيضا هذا يدل على أن المحرم هو الفرج فقط، وما عداه من جسم الحائض فمباح لزوجها أن يستمتع به. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه يباح للزوج أن يستمتع من زوجته الحائض بما دون الفرج، ولو أنها تنزه وتجنب ما تحت الإزار كن أحسن، لكن الكلام على الجواز. وإلا إذا أمرها بالإزار وباشرها وهي متزرة يكون هذا أحسن وأكمل. نعم. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفس كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هذا في موضوع النفاس، هذا الحديث مختص بالنفاس، والنفاس غير الحيض، النفاس دم ترخيه الرحم بعد الولادة، دم ترخيه الرحم بعد الولادة سمى نفاسا، نفاسا بكسر النون. قيل مأخوذ من النفس وهو الدم، النفس وهو الدم، الدم يسمى نفسا، ولهذا يقول الفقهاء إن ما لا نفس له سائلة لا يؤثر في الماء إذا مات فيه، يعني ما ليس له دم، ما ليس له دم. فالنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم. وقيل مأخوذ من التنفس وهو الخروج، مأخوذ من التنفس وهو الخروج، لأن الدم يخرج بعد الولادة من الرحم فيقال تنفس إذا خرج، ويقال نفس، النفس هو الشيء الخارج. في الحديث من نفس عن مؤمن كربة، يعني أخرجه منها، أخرجه من الشدة والضيق. وعلى كل حال أن النفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم بعد الولادة، فإذا خرج من المرأة دم بعد الولادة فإنها تترك الصلاة، تترك الصيام مدة النفاس، وأنه يمتد إلى 40 يوم، أكثره 40 يوما عند جمهور أهل العلم لهذا الحديث، لأن قولها كانت النفس على عهد رسول الله هذا له حكم الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وما أقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو من أقسام السنة، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير. فدل هذا الحديث على مسائل. مسألة الأولى الاحتجاج بما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إقرار منه صلى الله عليه وسلم وله حكم المرفوع. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن النفساء تدع الصلاة والصيام مثل الحائض، مثل الحائض، ولكن لا بد أن يكون ما ولدته قد تبين فيه خلق إنسان، يكون تبين فيه خلق إنسان، أن يكون قد فرغت أعضاؤه. فإن ألقت مضغة ليس فيها تخليق فإنها لا تعتبر نفسا، وما يأتيها من الدم يعتبر دم فساد ونزيف لا تدع من أجله الصلاة والصيام. أما إذا وضعت شيئا تبين فيه خلق إنسان من تفريض الأعضاء فإنه يبدأ في حقها حكم النفاس إذا كان عليها دم. والفقهاء يقولون إن أقل ما يتبين في خلق الإنسان ما دخل في الأربعين الثالثة، الأربعين الثالثة يعني 81 يوم، لأنها يكون 40 يوما نطفة ثم يكون 40 يوم علقة ثم يكون 40 يوم مضغة. فإذا دخل في طور المضغة وهو بداية 40 الثالثة 81 يوم يبدأ حينئذ تخليق والتفريض للأعضاء. فإذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح، بعث الملك إليه ونفخ فيه الروح 40 الرابعة. ثم تكون الولادة بعد ذلك 120 يوم، في 120 يوم. نعم.
كتاب الصلاة.
فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى كما ذكرنا الاحتجاج بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن النفس مثل الحائض، أن النفس مثل الحائض تدع الصلاة والصيام ولا يجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أن يستمتع منها بما دون الجماع مثل الحائض كما نقول، ولا يجوز لها اللبس في المسجد، ولا يجوز لها قراءة القرآن ولا مس المصحف. أحكامها أحكام، ولا يجوز أن تطلق وهي حائض. كل هذا لا يجوز في حقها. فهي مثل الحائض في الأحكام تماما. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا تمت 40 فإنه يجب عليها الاغتسال ولو لم ينقطع الدم عند جمهور أهل العلم. يجب عليها الاغتسال، آخر حد هو 40 يوما لهذا الحديث. نعم.
كتاب الصلاة باب المواقيت.
أما لو لم يأتها دم، النفس بعد الولادة ما جاءها دم، فإنها طاهرة، صلي صوم، يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصيام إذا ما حصل معها دم بعد الولادة. وكذلك لو حصل معها دم ولكن انقطع قبل 40 فإنها أيضا تغتسل وتصوم وتصلي. فإن عاد الدم في 40 تجلس، يعتبر نفاس متقطع، وإن لم يعد فإنها تستمر طاهرة وتصوم وتصلي. المدار على وجود الدم وعدم الدم. إن وجد الدم في الأربعين فإنها تجلس، وإن لم يوجد أصلا فإنها تصوم وتصلي، أو وجد وانقطع فإنها تغتسل وتصوم وتصلي خلال الأربعين.